أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في أحكام النداء، وقد عرفت أن للمنادى حالات خمسا. الأولى أن يكون مضافا كقولنا يا عبد الله، والثانية أن يكون شبيها بالمضاف كقولنا يا طالعا جبلا، والثالثة أن يكون علما أن يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. يعني ليس شرطا في كون النكرة مقصودة أن يكون القائل دائما أعمى، ولكن هنا جيء بالعمى ليكون قرينة واضحة على أن النكرة ها هنا غير مقصودة، وإلا قول القائل يا رجلا وهو لا يقصد أحدا هذا يجعل النكرة غير مقصودة، وقوله يا رجل وهو يقصد أحدا بعينه يجعلها مقصودة. ولكن لا بد لنا في مقام الإعراب أن نقف على مراده وعلى قصده. وفي هذه الحالات الثلاث يجاء أو يؤتى بالمنادى منصوبا لما عرفنا. وأما الحالتان الأخريان فهما أن يكون المنادى نكرة مقصودة أو أن يكون علما مفردا، لأن المنادى في هاتين الحالتين يشبه ضمير الخطاب في تضمنه لمعنى الخطاب وفي إفراده وتعريفه. ولذلك فإنه يأخذ حكم الضمير، والضمير حكمه أنه يبنى، فيبنى المنادى لذلك. يقع الكلام بعد ذلك في أنه لما بني المنادى في هاتين الحالتين على الضم ولم يبنى على السكون الذي هو الأصل في البناء، إذ قد ذكرنا مرارا أن البناء عدم الإعراب. البناء وعدم الإعراب، لأن الاسم إما مبني أو معرب، والإعراب إنما يكون بالحركات الثلاث. فحق البناء الذي هو عدم الإعراب أن تكون علامته عبارة عن عدم علامات الإعراب، وعدم الحركة هو السكون، ومن ثم كان الأصل في البناء هو السكون. ف ما ذكر من التعليل السابق وهو مشابهة ضمير الخطاب إنما يوجب بناء المنادى ولا يوجب خصوص بنائه على الضم. وكان حق المبني أن يؤتى أن يبنى على السكون، فلما بني على غير السكون؟ لما خرجنا عن الأصل في بناء المنادى؟ الآن هناك تعليلات كثيرة ذكرت، والظاهر أن كلها تعليلات صناعية وليست حكمية، ولذلك نكتفي بذكر واحد منها وما ذكره البعض من أن المنادى لما كان مفعولا به في المعنى فهو أصيل في الإسمية، لأن كل مفعول به في المعنى فهو مسند إليه، وإذ كان المفعول متأصلا في إسميته فكان حقه أن يعرب على ما ذكرنا. ولذلك عندما حرم المنادى من علامة الإعراب عند مشابهته للضمير أعطوه الضمة كعلامة للبناء، لأن الضم أقوى الحركات، فأعطي هذه الحركة القوية لتشعر وتؤذن وتنبئ عن أصالته في الإعراب، أو عن أن له حظا متأصلا من الإعراب. ليش؟ لأن المنادى مفعول به، والمفعول به مش بس مسند، هو مسند إليه، والإسناد إليه من علامات الاسم. فكان حق المنادى أن يتأصل في الإسمية، ولكن قد منع من ذلك مشابهته للضمير، فآثروا إعطاءه علامة الرفع كعلامة البناء لتشعر هذه العلامة من جهة قوتها على أن للإسم قوة وحظا من الإعراب. الآن هذا تعليل صناعي وليس تعليلا حكميا، ولذلك لا نقف عليه كثيرا. هذا تقريبا تمام المطلب في هذه الحالات الخمس. بعد ذلك سوف نتعرض إلى جملة من أحكام المنادى، منها أن المنادى عندما يضاف إلى ياء المتكلم، كما تقول يا غلامي، فما هي القراءات الجائزة وما هي اللغات الموجودة في مثل هذا التركيب؟ هل تحذف الياء أو تثبت تتحرك أو تكسر تقلب الياء أو لا أو لا تقلب؟ هذا سوف نستعرضه عندما نطبق على المطلب. ومن جملة أحكام المنادى أيضا ما إذا جاء بعده تابع، والمراد من التابع أحد التوابع الخمسة، وهي إما عطف البيان، عطف النسق، البدل، النعت والتوكيد. ما إذا جاء بعد المنادى بتابع، فإن هذا التابع لجهة كونه تابعا، وليش سمي تابعا؟ لأنه يتبع ما قبله في حركته الإعرابية. فلو جاء المنادى مبنيا على الضم، التفت، هو المنادى لم يبنى على الضم، بني على ما يرفع عليه، هذا معنى قولهم أعطوه علامة الرفع، هم لم يعطوه الضمة فقط، أعطوه علامة الرفع علامة للبناء. فإن كان هذا المنادى لو كان معربا مما يعرب بالضمة فإنه يبنى على الضم، وإن كان لو كان معربا مما يعرب بالواو كما في الجمع المذكر السالم مثلا فإنه يبنى على ما يرفع عليه، يعني يبنى على الواو. جيد، وهذا معنى قولهم أنهم أرادوا أن يؤثروا المنادى فيخصصوه بعلامة الرفع كعلامة للبناء، حتى يشعر تشعر هذه العلامة، وهي أن جعلوا علامة الرفع علامة للبناء، حتى تشعر هذه العلامة بأنه مأخوذ من مكان له أصالة في الإعراب. جيد، نرجع إلى المطلب. إذا جاء بعد المنادى بتابع، فالتابع لمقتضى كونه تابعا فحقه أن يتبع ما قبله في الحركة الإعرابية. فلو كان المنادى الواقع قبل التابع مبنيا، فهل يؤتى بالتابع مرفوعا ليكون العطف على اللفظ، أو يؤتى به منصوبا ليكون العطف على المحل؟ الآن هذا سوف نستعرض إلى البحث مفصلا عندما نصل إليه، ولكن نستعرض هذه الأحكام. من جملة أحكام النداء الاستغاثة، ومن جملة أحكام النداء الترخيم، ومن جملة أحكام النداء الندبة، ومن جملة أحكام النداء ما إذا تكرر المنادى، وأحكام وفصول كثيرة. الآن سوف نطبق أولا على المطلب ثم ندخل في هذه الفصول. قال يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل. طبعا ليش قال ينصب لفظا؟ لأنه على كل تقدير هو منصوبا محلا. جيد؟ شو يعني؟ يعني التفت الآن أن المنادى إنما ينصب لفظا، لقال أن يقول سلمنا أنه ينصب محلا، لما لم يقل يعني أن المنادى إنما ينصب في ثلاث مسائل؟ هل هناك مشكلة أن نقول يعني أن المنادى إنما ينصب في ثلاث مسائل؟
هو على كل حال مفعول بمعنى مفعول.
جد؟ هل عندنا مشكلة؟ سؤالي هنا، قال يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل. لو أنه حذف قيد لفظا، لو قال يعني أن المنادى إنما ينصب في ثلاث مسائل، عندنا مشكلة أو لا يوجد مشكلة؟
مش إنما تفيد على الحصر.
نعم، شوف، عندما يؤتى بإنما فإن القضية سوف تصبح قضيتين، قضية منطوقة يعني نطق بها في اللفظ، وقضية مفهومة يعني تفهم من القضية المنطوقة. لمن درس المنطق، القضية الشرطية أو التي تشتمل على أداة حصر دائما لها مدلول مطابق ولها كذلك مدلول التزامي. المدلول المطابق يعني ما دل عليه اللفظ مطابقة، والمدلول الالتزامي هو المعنى الذي يلزم من خلال يلزم من ذلك اللفظ المنطوق به. شوف الآن عندما تقول إن جاء زيد فأكرمه، هذه القضية ما نطقت به أنت يدل مطابقة، هذه الألفاظ تطابق هذا المعنى على أن إن جاء زيد فأكرم تدل على وجوب الإكرام عند مشي زيد، ويفهم منها أو فقل يلزم منها أنه عندما لا يجيء زيد فلا يجب إكرامه. فالقضية صار لها معنيان، وجوب الإكرام عند المجيء وعدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء. الآن عندما تقول إنما أحب زيدا، هذا يعني أنك تحب زيدا وأن غير زيد لا تحبه. جيد. الآن التفت ماذا قال، يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل. لنفترض أن قيد اللفظ لم يؤت به، يعني أن المنادى إنما ينصب في ثلاث مسائل، جيد، من دون كلمة لفظ. وهذا معناه أن المنادى في هذه المسائل الثلاث ينصب، وفي غير المسائل الثلاث لا ينصب، مع أنه يقع منصوبا حتى في غير هذه المسائل الثلاث، ولكن من ناحية المحل. جيد. المنادى حتى في غير المسائل الثلاث، حتى عندما يكون علما مفردا نبنيه على الضم، ولكنه منصوب محلا. فلو قال يعني أن المنادى إنما ينصب على إطلاقها، فهذا يعني أنه لا ينصب أيضا على إطلاقها في غير المسائل الثلاث، هذا واضح البطلان، ولذلك جاء بهذا القيد حتى يستقيم الحصر. والمعنى أن المنادى ينصب لفظا في هذه المسائل الثلاث، ولا ينصب لفظا في غير هذه المسائل الثلاث، وإلا فهو في المسائل كلها منصوب المحل. جيد. قال إحداها أن يكون مضافا كقولك يا عبد الله ويا رسول الله. أتى بمثالين، ليش؟ المثال الأول المنادى المضاف فيه معرفة، يا عبد الله، وأنت تريد شخصا سمي بعبد الله، مش يا عبد الله يعني يا عبدا لله، لا، ويا رسول الله. ليش؟ تقدم معنا في أوائل الدروس أن العلم المركب ها هنا حكمه في النحو حكم المركب، وإن كان في المنطق يحكم له بأنه مفرد. وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن والله بأحسن. عم بسأل بأحسن أو بأحسن؟ وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف. هنا أضيف بأحسن من جاي بأحسن الذي صلى وأقبحهم بعلا. عندما يضاف الممنوع من الصرف يرد إلى أصله يخرج عن شبهه بالفعل. جاي الثاني أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه. وهذا الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا يعني إما أن يكون فاعلا لاسم الفاعل أو نائب فاعل لاسم المفعول أو أن يكون مفعولا لاسم الفاعل وهكذا. إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى كقولك يا محمودا فعله. محمودا اسم مفعول واسم المفعول يأخذ نائب فاعل. جيد فهو يقتضيه. جيد كما يقتضي الفعل فاعله فصار من تتمة معناه. ويا حسنا وجهه إشارة إلى الصفة المشبهة بالفعل على ما سيأتي. حسنا صفة مشبهة بالفعل. شو يعني مشبهة بالفعل؟ يعني تعمل عملا الفعل فتأخذ فاعلا. ويا جميلا فعله إشارة إلى أمثلة المبالغة وهي الخمسة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. سيأتي كل هذه المباحث سوف تأتي. وجميلا على وزن شو؟ فعيل. وفعيل من أمثلة المبالغة وأمثلة المبالغة تشبه الأفعال فتأخذ حكمها فترفع فاعلا. ويا كثيرا بره إشارة إلى الصفة إشارة إلى إشارة إلى أفعل التفضيل. يا كثيرا بره أو منصوبا به يعني أو كان ذلك منصوبا لا يهم ما به التمام كان فاعلا أو مفعولا. جاءت كقولك يا طالعا جبلا أو مخفوضا بخافض متعلق به كقولك يا رفيقا بالعباد. ليش؟ لأنه هذا من مصادق التعدية. نحن قلنا فيما سبق إن الفعل الذي يتعدى إما أن يتعدى بنفسه أو يتعدى بواسطة الجار. أما الذي يتعدى بنفسه فهي التي نسميها بالأفعال المتعدية. وهذا لا يعني أن الأفعال اللازمة لا يمكن أن تتعدى ولكن تتعدى بواسطة الجار بمعنى أنه لا يكمل المعنى من دون ذلك المتعلق. مثل سرت من البصرة إلى الكوفة. جيد لأن السير يحتاج إلى مكان يبتدئ منه السير وينتهي إليه. وكذلك مثل الفعل راغب مثلا. الآن التفت رغبت هذا فعل لازم ولكن يحتاج لتتمة معنى إلى متعلق فتقول رغبت فيه أو رغبت عنه وهكذا. إذن فهو من تمام معناه. ويا خيرا من زيد هذا أيضا إشارة إلى أفعل هذا هو الإشارة إلى أفعل التفضيل. يعني يا أصلها يا أخير من زيد على وزن أفعل أو معطوفا عليه قبل النداء كقولك يا ثلاثة وثلاثين. التفت قبل النداء تقول مثلا اشتريت ثلاثة وثلاثين والما اشتريته أنت ليس الثلاثة ولا الثلاثين اشتريته أنت هو مجموع الثلاثة والثلاثين. فالمعنى الذي تريد أن توصله هو مجموع الثلاثة والثلاثين فصار كل واحد من هاتين الكلمتين بمنزلة جزء من الكلمة الواحد. ولذلك في قولنا أحد عشر كيف نبنيه؟ نبنيه على فتح الجزئين نزلت الكلمتان منزلة الكلمة الواحد حتى صارت الكلمة الأولى بمنزلة الجزء من الكلمة الواحد. واضح؟ إذن فالثلاثة والثلاثين هذه الثلاثين هي من تتمة معنى الثلاثة وإن كان مفهوم الثلاثة لا يحتاج إلى مفهوم الثلاثين ولكن من جهة المراد ما تريده أنت وهذا المجموع فتتمة المعنى المراد لا تصدق إلا بمجموعهما. ولذلك يصدق على ثلاثة وثلاثين أنه شبيه بالمضاف إذ قد اتصل به شيء من تمام معنى كقولك يا ثلاثة وثلاثين. شوف في رجل سميته بذلك. ليش يعني؟ لنفترض أنني لم أسمي رجلا بذلك. لنفترض اشتريت ثلاثة وثلاثين كتابا. الآن هنا لا يوجد رجل أليس هذا أليس أحد الجزئين من تتمة معنى الآخر حتى في مثل هذا المورد؟ قال نعم، ولكن هذا القيد الأخير جاء به ليصح النداء، إذ لا ينادى العدد وإنما تنادى الذات، والأعداد أوصاف لاحقة للذوات، فلا بد أن يكون هذا المنادى حتى يكون الثلاثة والثلاثين منادا، لا بد أن يكون ذاتا، وإنما يكون ذاتا إذا سميت شخصا بأنه ثلاثة وثلاثين أو ثلاثون.
واضح؟ كان بعيد لثلاثة وثلاثين شخص مع بعض.
كيف؟
كان بعيد لثلاثة وثلاثين شخص مع بعض بس الموجودين ثلاثة وثلاثين شخص.
هذا ليس لا كيف ينادي الذات بالصفة؟ لا زالت صفة. الثالث
ها؟ دعها عنك يا طويلة ما تشتغل بشيء يرطب ثلاثة وثلاثين
ما توجهتش على بعض توجهني خليني جيد. قال الحالة الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة. ضعت؟ طيب أن يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، وقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران أن لا تلاقيا. شوف الشاعر وأصلا بعيد عن مدينته جيد، وبالتالي فهو غريب في المحلة التي وقع فيها، وإذ كان غريبا فسوف لا يكون نداؤه إلى رجل بعينه، وإنما ينادي كل من كان من شأنه أن يزور مدينته. على كل حال قال في الشرح يستحق المنادى البناء بأمرين، إفراده وتعريفه. ونعني بإفراده أن لا يكون مضافا ولا شبيها به. التفت لفظ المفرد يطلق ويراد منه جملة معان، فالمفرد تارة في قبال المثنى والجمع، والمفرد تارة يكون في قبال المركب، وتارة ثالثة في قبال المضاف والشبيه بالمضاف، وتارة رابعة في قبال الجملة وشبه الجملة. فلما كان للمفرد إطلاقات متعددة كان لابد للماتن أن يبين مراده من الإفراد هاهنا، والإفراد لما كان مقابلا للمركب بهذه المعاني الأربعة فإن ما يقابله سوف يكون قرينة على المراد من الإفراد، هذا الذي يسمى بقرينة المقابلة. يعني الآن عندما تحدثت عن التركيب تحدثت عن المضاف الشبيه بالمضاف جيد، فلا بد أن يكون المفرد الذي يقابل هذه الحالات وما لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف بقرينة المقابل. قال ونعني بإفراده أن لا يكون مضافا ولا شبيها به، ونعني بتعريفه. ما هو المراد من التعريف؟ قال ليس المراد من التعريف ما يكون على مستوى الدلالة التصورية، يعني ليس المراد من التعريف ما وضع لمعين، ليس المراد من التعريف ما يقع في قبال النكرة، وإلا كيف تكون النكرة حينئذ مقصودة يعني معرفة. ولذلك قال ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين. شوف مرادا يعني من ناحية الإرادة الجدية، سواء كان معرفة قبل النداء، يعني سواء كان معرفة في مرحلة الدلالة التصورية كزيد وعمر، أو معرفة بعد النداء وقبل النداء كان موضوعا لغير معين، ولكن أنت أردت منه معين بسبب النداء والإقبال عليه. قال أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان، تريد بهما يعني حال كونك تريد بهما معينا، فإذا وجد في الاسم هذان الأمران استحق أن يبنى. ألا تستفزنا كلمة استحق أن يبنى؟ هذا جواب على من؟ ربما يخيل إليه أننا عندما نبحث عن سبب البناء فنحن نبحث عن توسعة خارج عن المطلب. الآن الماتن قال استحق أن يبنى، فهذه دعوة، جيد. ولذلك كل كتاب كل متن يمكن أن يدرس بجملة من الطرق، بجملة من الأبعاد، جيد. يمكن أن نقول استحق البناء ونكتفي، وهذه فتوى احفظوا ذلك. ويمكن لا، عندما يقال استحق أن يبنى يعني صار له حق البناء. هذا هو الفرق بين الحفظ وبين الدرس. الدرس حقيقة هو هذا، هو التفتيش عن سبب الاستحقاق. الدرس هو السؤال بلما استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. التفت ولم يبنى، إذن المنادى لا يبنى على الضام، المنادى أرادوا بناءه لأنه استحق ذلك، فكان أن أعطوه علامة الرفع علامة للبناء، لأنهم أعطوه الضم. الضم ليست علامة رفع، ليس علامة رفع، هو علامة بناء، جيد. أعطوه علامة الرفع علامة للبناء ليشعر هذا الإعطاء بإيثار المنادى وإعلائه رتبة، إذ كان له حظ من الإعراب لكونه مفعولا به في المعنى فهو مسند إليه. قال على ما يرفع به لو كان معربا، تقول يا زيد بالضم، لأن زيدا لو كان معربا في جملة أخرى أو في هذه الجملة لأعرب بالضم، فأعطوه الضم. وتقول يا زيدان بالألف، فيقال منادى مبني على الألف، ويا زيدون بالواو، لأن هذا الاسم لو جاء في مكان آخر وفي موضع آخر وكان معربا فإنه يعرب بالواو لأنه جمع مذكر سالم. وقال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا ويا جبال أوبي معه. فصل. قال
لو لم يكن معربا يعني مثل اسم الإشارة يا هذا، وشو احترز بإن كان معربا؟
خليك معشو يا هذا. طيب لا، هو لم يحترز عن شيء، لا لا، هذه سالبة بانتفاء الموضوع بالنسبة إلى هذا. هو لم يكن، لو كان معرب ليس معرب. شو
ايش
شو عم بسمع؟
ليش الصفحة لا تنادي؟
لأن المنادى هو مدعو من المتكلم، شيء مخاطب، منادى مخاطب في المعنى ولا مخاطب الصفة، مخاطب الصفة.
بس مشتبه انه الصفة هي صفة لشخص مش لذات، يعني هو الذات بالمقصد هو الذي منادى،
جيد. إذن الذي ينادى هو الذات المتصفة بأوصاف متعددة، لكن نفس الصفة لا تنادى. يعني لا يقال يا بياض، وإنما يقال يا أبيض، أي الذات المتصفة بالبياض. على كل حال، فصل. وتقول يا غلام غلام غلامة بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا بالألف. قال إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلام جاز فيه ست لغات. شوف كثيرا ما يقترن المنادى بياء المتكلم، ولأن اقتران المنادى بياء المتكلم كان كثيرا في كلامهم استحق التخفيف، ومن هنا تعددت اللغات. شوف الآن نحن في لغتنا العامية، عندما يكثر استعمالنا لشيء دائما ما نجدنا نسارع إلى تخفيفه، إلى اختزال هذه الألفاظ، جيد؟ الآن لم يخطر في ذهني مثال حقيقة، ولكن مثلا جيد أو هنيئا مريئا، يا أصل هنيئا مريئا نقول هنيئا مثلا، وغير ذلك الأمثلة كثيرة. عندما يكثر استعمالنا لبعض العبائر فإن كثرة الاستعمال هذه لتلك العبارات تجعل أولها ينبئ بآخرها، وذلك لأنه مثلا قد جرت العادة، لنأخذ هذا المثال فرضا، قد جرت العادة أن يقال هنيئا مريئا، فصار هناك في الذهن اقتران أكيد بين هاتين اللفظتين، فمن قال هنيئا لابد أن يكمل ويقول مريئا، فصار أول هذه العبارة منبئا ومشعرا عن آخرها. شوف هذا 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 تحليل حكمي، هذا تحليل لذهن الإنسان. جيد. فعندما يكثر استعمالنا لبعض الألفاظ يصبح هناك اقتران ذهني أكيد بين ألفاظ العبارة الواحدة، حتى كأن أولها صار مشعرا ومنبئا عن آخرها، فيجد الإنسان نفسه غير مضطر إلى إكمال العبارة إذ قد وصل المراد من مجرد مجيئه بأولها. والكلام هناك كالكلام هنا، وإن اختلف نوعا ما، فإن اقتران المنادى بياء المتكلم كثير على ألسنة المتكلمين، ولذلك استحق تخفيفا في اللفظ. ومن هذا التخفيف تعددت اللغات في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. نقرأ هذه اللغات ونقف على التخفيف. قال: إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي، جاز فيه ست لغات، وهذه الست ناظرة إلى التخفيف، يعني بعضها هو الأصل وبعضها لقصد التخفيف. قال: إحداها يا غلامي، على الأصل منادى وهو غلام وأضيفت إليه ياء المتكلم وهي ياء ساكنة. جيد. قال: بإثبات الياء الساكنة كقوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم. هذا هو هذه لغة الأصل. والثانية يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها. ليش؟ قال: لأجل التخفيف. هل لقال أن يقول ليش وين يظهر التخفيف؟ هذه الياء تخفيف في اللفظ وليس تخفيفا في المعنى. لا، هو تخفيف أيضا في اللفظ. لما مع الياء تقول يا غلامي، ومع ومن دون الياء نكسر، ولكن ليس بنفس ذلك العمق، فلا تقول يا غلامي يا غلامي. جيد. قال الله تعالى: يا عبادي فاتقون. جيد. شوف التفت، هذا الحذف هنا والتخفيف هناك وذكر الياء الساكنة في هذه الآية وحذفها في آية يا عبادي فاتقوني لها أغراض بلاغية. جيد. لأنه كثير سوف أو لما عرفتم في المنطق أو سوف تعرفون أنه أن القبح في اللفظ يسري إلى القبح في المعنى، والحسن في اللفظ يسري إلى الحسن في المعنى، لأن اللفظ وجود تنزيلي للمعنى. فكثيرا ما يحصل انتقال من أحدهما إلى الآخر. نعطيك مثالا، مثلا إذا ضربك تقول مثلا: جاء زيد وضربني. جيد. فكسر لي أسناني، يا كسر لي أسناني. ولكن حتى تكون دعواك مطابقة أو حتى يكون كلامك مطابقا للدعوة، فمقتضى ضربه لك أنه قد كسر أسنانك، ومن كسرت أسنانه لا قدرة له على التلفظ بالسين. هذا من بلاغة اللغة العربية. شوف، أورث اللفظ نحوا من الوهن حتى ينبئ عن الوهن الذي أصابه بسبب الضرب. على كل حال، البلاغة باب واسع، إن درستم المختصر فقد فزتم، وإلا فلا تدرسوا شيئا. قال الله تعالى: يا عبادي فاتقون. الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، وهي لغة ضعيفة. ليش؟ شوف يعني ضم الياء، ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، هي أصلها غلامي، ثم حذفت الياء وعوضوا عنها، لأن الياء لا كلمة ولا يجوز الحذف إلا لدليل، فعوضوا. يعني شوف الأصل، خليك معي، الأصل يا غلاما، دخلت الياء. جيد. فكسر الحرف الذي قبل الياء. ليش؟ اتباع، عفوا، للاشتغال. جيد. اشتغال المحل بالحركة المناسبة. ف فصارت غلامي. الآن عندما أرادوا التخفيف حذفوا الياء. إذا حذفوا الياء فمقتضى القاعدة أن ترجع هذه الميم إلى أصلها وهو الناصب. إذ الفرض أن هذه الميم إنما تحركت بالكسر لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، وقد زال هذا المانع الذي أوجب الاشتغال. فعندما تحذف الياء جيد لابد أن ترجع للنصب. هنا قال عوضوا عنها بكسرة، والكسرة لا تجتمع مع الفتحة، فصارت يا غلامي. واضح إلى الآن؟ جيد. الآن اللغة الثالثة، أصلها يا غلام من، ثم دخلت يا المتكلم فصارت يا غلامي، كسرت الميم للاشتغال وهذه الياء، ثم بعد ذلك أرادوا حذف، شو أرادوا؟ أرادوا حذف الياء، والياء كلمة لا يجوز حذفها من دون التعويض عنها، ولم يعوضوا عنها بالكسرة وإنما عوضوا عنها بالضم. قال هذه لغة ولكنها لغة ضعيفة. ليش؟ لأنها خلاف التخفيف، لأن الضم ثقيل. قال ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، يعني إبقاء الياء محذوفة، ولكن التعويض عنها بحرف لا يتناسب بضم، بحركة لا تتناسب مع الياء، ما يناسب الياء الكسرة، فعوض عنها بضم. قال وهي لغة ضعيفة، ضعيفة لأنها تنافي الخفة، ولكنها مقبولة لأنها لغة العرب. حكوا من كلامهم يا أمه لا تفعلي بالضم، وقرئ قال قرئ، جيد نفس البناء للمجهول لتضعيف القول، قال رب أحكم بالحق، يعني يا ربي أحكم بالحق بالضم. الرابعة يا غلامية، ابقاء الياء ولكن مع فتحها، فإن في ذلك خفة واضحة. قال بفتح الياء، قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الخامسة يا غلاما، بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة. شوف أصلها يا غلامي، عندما تدخل الياء تستلزم أن ينكسر ما قبلها اشتغالا بالحركة المناسبة تصبح ميم. قال من اللغات أن تفتح هذه الميم، وحرف الياء حرف علة، وحرف العلة المفتوح ما قبله يناسبه أن ينقلب إلى ألف، فصارت يا غلاما. جيد. قال يا غلام، عفوا مش يا غلاما، إذا قال يا غلاما وقع الاشتباه، إذ لا نعرف أن هذه هل هي النكرة غير مقصودة أو أنها مضاف إلى ياء المتكلم. هل تريد أن تقول يا رجلا أو تريد أن تقول يا أيها الرجل الذي أنت لي؟ واضح أنه لذلك تقول يا غلاما مش يا غلاما، غلاما إذن النكرة غير مقصودة. واضح؟ تقول يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال الله تعالى يا حسرة، مش يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وهذا فيه تخفيف واضح لأن الفتح دائما أخف من الكسر والضم. يا أسفا، مش يا أسفا، يا أسفا يعني يا أسفي أنا، أسفا يعني جيد غير، يا أسف على يوسف. السادسة يا غلامة بحذف الألف وإبقاء الفاء التفت. الخامسة أو اللغة السادسة ليس فيها انتقال مباشر من يا غلامي إلى يا غلامة، لا يوجد انتقال مباشر من يا غلامي إلى هذه اللغة، ثم من هذه اللغة إلى حذف الألف تخفيف، فهو تخفيف للغة الخامسة وليس تخفيفا للغة الأصل مباشرة. قال يا غلام بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها، كقول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لو أني. وأن الشاهد أي بقولي يا لهفة، ولست براجع ما فات مني بقولي، يعني لا أستطيع الذي فاتني تحقيقه والذي لم أقدر على تحقيقه سوف لا أرجعه ولن أقدر على تحقيقه بمجرد التأسف والتمني. فقولي يا ليت ويا لهفي وإلى وهذه العبارات، عبارات التوجع والتأسف، هذه لا تكفي لإرجاع الأمور التي فاتتني، فما فات فقد فات ولا تحين مناص. قال ولست براجع ما فات مني، يعني ما لم أستطع إدراكه هذا صار في حيز التاريخ، فلن أرجعه بقولي يا لهفي. جيد، واضح الشاهد صار. وقولي وتقول يا غلام غلام غلامي بالثلاث، أي بضم الميم وفتحها وكسرها، قولي وان في الأصل، وقد بيّنت توجيه ذلك وصار واضحا. البحث الآخر في المنادى إذا كان أبا أو أما، التفت الآن المنادى المضاف إليه المتكلم، هذه قاعدة عامة، وعندنا مورد تحت هذا الباب العام، وهما إذا كان هذا المنادى المضاف إليه المتكلم كلمة أب أو. هذا يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين. طبعا هذه المباحث واقعا مجرد